Colossians chapter 3 from verse 18. Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing in the Lord. Fathers, do not vex your children to the end that they be not disheartened. Bondmen, obey in all things your masters according to flesh, not with eye services as men pleasers, but in simplicity of heart, fearing the Lord. Whatsoever you do, labor at it heartily, as doing it to the Lord, and not to men, knowing that of the Lord you shall receive the recompense of the inheritance. You serve the Lord Christ. For he that does a wrong shall receive the wrong he has done, and there is no respect of persons. Masters, give to bondmen what is just and fair, knowing that ye also have a master in the heavens. Persevere in prayer, watching in it with thanksgiving, praying at the same time for us also, that God may open to us a door of the word to speak the mystery of Christ, on account of which also I am bound, to the end that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom towards those without, redeeming opportunities. Let your word be always with grace, seasoned with salt, so as to know how you ought to answer each other, each one. Tychicus, the beloved brother and faithful minister, and fellow bondman in the Lord, will make known to you all that concerns me, whom I have sent to you for this very purpose, that he might know your state, and that he might encourage your hearts, with Onesimus, the faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known to you everything here. Aristarchus, my fellow captive, salutes you, and Mark, Barnabas' cousin, concerning whom you have received orders. If he come to you, receive him. And Jesus, called Justus, who are of the circumcision. These are the only fellow workers for the kingdom of God who have been a consolation to me. Epaphras, who is one of you, the bondman of Christ Jesus, salutes you, always combating earnestly for you in prayers, to the end that you may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him witness that he labors much for you, and them in Laodicea, and them in Hierapolis. Luke, the beloved physician, salutes you, and Demas. Salute the brethren in Laodicea, and Nymphas, and the assembly which is in his house. And when the letter has been read among you, cause that it be read also in the assembly of Laodiceans, that ye also read that from Laodicea. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, to the end that thou fulfill it. The salutation by the hand of me, Paul. Remember my bonds. Grace be with you.
This is our final reading. We're looking now at details of which we mentioned previously. With such a large amount of detail, again, we'll need to be very disciplined in order to work through the passage. There are many subjects here that are expanded on greatly in other parts of Scripture.
في موضوعات كتير هنا يعني عليها تأمرات أو شرح أوسع في أجزاء كثيرة من كلمة الله.
Our challenge is to confine ourselves to the study here of Colossians.
لكن التحدي بتاعنا إن إحنا نحصر نفسنا في التأمل في دراسة كولوس يعني ما نسرحش بعيد.
But in doing so, not to miss the practical character of the details.
لكن إحنا عايزين نشوف الطريقة العملية للتفاصيل اللي موجودة هنا. تطبيق العمل.
Think of the general outline. First, we have Christ. Finally, we have you, and at the heart of the epistle, Christ in you.
خلي بالنا إنه شفنا في بداية الرسالة التركيز على المسيح في نهاية الرسالة أنتم وفي قلب الرسالة نشوف المسيح فيكم.
And in every one of these details of practical daily life, the thing exhorted, really each feature is a feature of Christ that we see.
والتحريضات العملية اللي لينا هنا تحريضات لازمة في حياتنا اليومية لكن نلاحظ أن كل تحريض أو كل صفة فيها أو ميزة في الواقع من مميزات الرب يسوع.
This is characteristic of the book. Things are presented in pairs.
في كما في مميز شفنا في ما يميز هذا الرسالة أن الأمور كانت دائما تقدم باثنينات أو أزواج من الأم.
Paul in Timothy chapter 1 verse 1.
شفنا بولس وتيموثاوس في أصحاح واحد عدد واحد.
Pairs of glories of Christ in chapter 1.
شفنا برضو في أصحاح واحد نوعين من مجد المسيح.
Lots of others, but here in pairs, wives, husbands.
لكن هنا في حاجات كتير لكن هنا نشوف مثلا أزواج وزوجات.
In each case of these details, the party that's in the place of subjection is mentioned first.
ونشوف دائما إنه النوع أو اللي في مكان الخضوع يذكر أولا.
What a wonderful example of subjection we see in the Lord Jesus Himself, the one who was subject to His Father's will.
ومثال جميل الخضوع نشوف في شخص الرب يسوع المسيح هو نفسه اللي كان خاضع لمشيئة الآب.
That be contained in the phrase as is fitting in the Lord.
الأمر المميز لهذا الجزء من كلمة الله دائما كما يليق في الرب.
It is often thought amongst sisters that they have the lower place and the man has the upper place, but this is not so. It's where the Lord has placed each one. As we have in Corinthians, Christ is subject to God, and the man is subject to Christ, and the woman is subject to man. This is not inferior when we look at Christ being subject to God, but it is where the Lord has placed each one, and therefore we are responsible to fulfill the responsibility which we have been given. That applies to both
كثير الأخوات يفتكروا أنهم حسب كلمة الله هنا أنهم في مستوى أدنى من أزواجهم لكن ده مش الفكر أبدا لأنه في كلمة الله في كورنثوس نشوف أنه المسيح خاضع لله الآب الرجل خاضع للمسيح والمرأة خاضعة للرجل بالتأكيد هنعرف أن المسيح مش مستوى أدنى من الله لكن ده الترتيب لله أوجده لينا فيه لحتى نفهمه مش لأنه شيء أقل من التاني.
Look at these verses. We get the impression, correct impression I believe, that there is order. God has order in the family. He has order in the assembly. He has order in our lives. And speaks of wives, husbands, children, and fathers, all for a very good reason that I believe a family might be a testimony even in our own calendar. A family in today particularly, a family following God's order is a testimony. And so we have order in these verses. But I was struck in particular by verse 21 where it says, Fathers provoke not your children to anger, and just corresponding with Ephesians chapter 6 and verse 4, ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So Ephesians says to go a little bit further, telling us not to provoke our children, but to bring them up in fear and admonition of the Lord.
واضح هنا أنه الرب لي ترتيب خاص ترتيب إلهي فيما يختص بعلاقاتنا مع بعضنا البعض ولا سيما إن كان في البيت أو حتى في الكنيسة كمان هنا نشوف أنه الرب بيدي تحريضات للنساء للزوجات للأزواج للأولاد والآباء كمان لكن بالتأكيد هذه التحريضات لازمة لأن تكون العائلة لها شهادة مسيحية العائلة المسيحية كمان العدد اللي لفت انتباهي انه عدد 21 ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا ونفس الكلام يقول الرسول لاهل افسس في اصحاح 6 عدد 4 يمكن باقي تفصيل وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره.
This picture of Christ in the church, and I think if we keep that in mind, things fall into place so much better. But our relationship between the husband and the wife, Christ and the church. And so it's very important that we keep that in mind, I believe.
كمان العلاقة بين الزوج والزوجة اللي نشوف لها صورة حلوة وضحها الرسول في رسالة أفسس أنها كصورة لعلاقة المسيح بالكنيسة لو فهمناها كده وأدركنا كده بأذهاننا وقلوبنا هيكون سهل علينا أن احنا ندرك ما يعيه الرسول أو ما يجب أن نعيشه كمان
well, that relationship reaches back to the eternal counsels of God it was Adam and Eve husband and wife They were found in paradise. There were no children there.
والعلاقة دي علاقة بحسب ترتيب أو فكرة أو مشورة الله الأزلي. نشوف آدم وحواء كانوا في الجنة وما كانش عندهم أولاد هناك.
And if you go a step further, servants, slaves, you don't find them before the flood.
وكمان ما نلاقيش إنه كان هناك سادة وعبيد قبل الطوفان.
But this relationship of husband and wife is such a beautiful illustration of Christ and the church.
لكن علاقة الزوج بالزوجة صورة جميلة جدا لعلاقة المسيح بالكنيسة.
Also, in the context of Colossians, it's the working out in a practical way of verse 10 of chapter 3, having put on the new. Renewed into full knowledge according to the image of him that has created him.
ونشوف في هذه الأعداد في الواقع تطبيق عملي أو حياة عملية للي قاله الرسول قبل كده في عدد 10 من نفس الأصح ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.
We've had in the last verses yesterday the behavior of putting on the new for each of us in assembly context.
خدنا فهمنا امبارح لبستم الجديد بصورة تمثيلية وإشبهية كمان.
And here we have specifically for wives and husbands and children and fathers.
أما هنا بيتكلم بتفاصيل وتحديد لدور كل واحد للأولاد والآباء للأزواج والزوجات.
And we have collectively, for the family as a whole, what it is to have put on the new, renewed, in full knowledge of the Lord Jesus Christ.
لكن كوحدة العائلة مكتملة معا نشوف فيها الفكر يعماز يعني أن نلبس الجديد الذي يتجدد للمعرفة معرفة الرب يسوع.
So the working of the assembly is also very dependent upon the working of the family.
فصورة وعمل الكنيسة مع بعضها البعض هي متوقفة على عمل العائلة.
And it will also be dependent upon the working of the relationships that we have in the workplace as well.
لكنها كمان أيضا تتوقف على حياتنا العملية أيضا في عملنا. كيف نعمل أو نتصرف.
And this perfect relationship we find between the husband and wife in paradise before sin came in, God gives us the same principles in the time that we are in a different environment where sin is present.
العلاقة أو الحياة المثالية التي كانت بين الزوج والزوجة في الجنة قبل دخول الخطية هي ذات العلاقة اللي يجب أن تكون الرب يديها نفس المستوى ونفس العلاقة يجب أن تكون حتى بعد دخول الخطية.
And that is what we see at the end of verse 18 as it is fit in the Lord.
وده اللي نشوفه في نهاية عدد 18 كما يليق بالرب.
In paradise everything was fit to the Lord. Everything was perfect.
في الجنة كان هناك كل شيء كامل متقن كان يليق بالرب.
Now in the environment of weakness, of sin, it is in the Lord. And that is perhaps a safeguard for the wives. There may be very unreasonable demands, un-Christ-like demands to the wife made by the husband.
ولكن احنا هنا في محيط الضعف والخطية لكن برضو المستوى أو القياس أن يكون كما يليق في الرب ودي تساعد الأخوات في أحيانا بعض طلبات غير معقولة أو طلبات لا تناسب المسيح
And here is what is are reminded of submission. That submission is to the Lord. It is a delegated submission to the husband. The first submission is to the person of the Lord.
وهنا التحريض على الخضوع صحيح انه خضوع للزوج لكن الخضوع اولا للرب.
خضوع الزوجة يتضمن ان تعطيه المهابة والاحترام والتقدير. واحسن مثال على كده سارة في العهد القديم.
The submission of the wife means that she should give her husband the fear, respect and appreciation. And we can see a beautiful example in Sarah in the Sarah in the Old Testament.
كانت تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها.
She used to obey Abraham, calling him her Lord.
فعلت ذلك أمام نفسها. يعني قالت هذه العبارة مش لإبراهيم نفسه ولا للعبيد بتوع إبراهيم، لكن دي كانت الخواطر الداخلية جواه. أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ.
That was her inward feeling. It wasn't something that she expressed verbally to before people or the servants, but that's something that she had in her heart and she was just living it, that she called him Lord, my Lord.
بينما نرى في رفقة بعد ذلك عدم احترام لإسحاق عندما شاخ.
But we see afterwards in Rebecca an example that of no respect to her husband Isaac when he got old.
Does anyone have a thought as to the difference between obedience and subjection? It says concerning bondmen and concerning children, obey. It doesn't say that to a wife, it says be subject to. Is there a difference?
هل في حد عنده فكر فيما يختص بالفرق بين الطاعة والخضوع؟ يعني يقول للأزواج للأولاد أطيعوا، يقولوا للزوجات اخضعوا.
So they have to obey what their fathers asked them for. That's in case of obedience, but in case of subjection, that's the wife understand.
الطاعة إنه واحد بيطيع لكن ممكن يكون في الحالة دي إنه الأولاد ما هماش فاهمين إيه اللي بيسر قلب أبوهم أو إيه اللي المفروض يعملوه لكن يجب عليهم الطاعة لكن الزوجة الخضوع يعني إن هي كمان فهمة طاعة مع فهم.
Any age limit for the children? Any age limit for the children?
It doesn't say, and I think what Shodi has said to us is very helpful, but that's a real challenge to those of you who are still children in your parents' household. Obedience means implicit obedience, not answering back, not demanding that first you understand the requirement of the parents, that you just obey, because this is well-pleasing in the Lord, not because you agree, not because you understand, not because you accept it, because it's well-pleasing in the Lord.
واضحة دي بالنسبة للأولاد أو الأبناء إنه الطاعة لا تتطلب إنه بالضروري أفهم ليه مطلوب مني كده أو ليه لازم أعمل كده أو محتاج احتياج مسبق إني يتقال لي ليه لكن الطاعة لأنه ده شيء يسر الرب إنه يتقال فأطيع.
I think it takes us back perhaps to the first chapter when the apostle was addressing the Colossians when he said that you are filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Now I think included in that wisdom is to know the meaning of obedience. To a child you were given an instruction as a parent and he or she should obey that as they should, as obedient children, not knowing why, but respecting that the parent knows the reason for it. But as they grow older, they become obedient because they understand the reason why the instruction is given. I think we have the same with the children here. and as they grow up, they will understand the reason, but they are obedient as children, not knowing why.
بالنسبة للطاعة لو رحنا لأصحاح واحد اللي هو فيه يقول لي كي تمتلئوا من معرفة مشيئتي في كل حكمة وفهم روحي وهم صغيرين الأولاد ما بيفهموش لكن لازم بيفهموش كل حاجة لكن لازم يطيعوا ربما بعد ما يكبروا يفهموا ليه أبائهم بيطلبوا منهم كده لكن ده هيحصل بعدين في مع النضوج ومع البلوغ ومع الاختبار في الحياة.
Are always commandments to me in the place where I am.
شيء حلو إن إحنا نأخذ إنه دائما تحريض كلمة الله بتجيلي أنا في مكان يعني بمعنى لو أنا أب في تحريض لي كأب كابن في تحريض لي كابن.
In the practical details, I'm not to be saying, "Why should you be subject to me?"
لكن بمعنى إن أنا كأب ما أقدرش أقول أو الزوج ما أقدرش أقول للزوجة لا أنت ليه مش خاطئ علي؟
As a child, I'm not to be saying, "Father, don't you vex me and make me angry."
أو كابن مثلا أروح لأبوي أقول له ما تغصنيش عشان أخي مثلا.
As the husband, the commandment is coming to me as a husband. It's telling me, love my wife.
كزوج التحريض ليا أحب زوجتي.
As the child, the commandment is coming to me, be subject to your father, to your parents.
أنا كطفل أخذ التحريض ليا بتاعي أنا وماليش دعوة بغيري معناه كلام أنا أطيع.
Natural inclination is to look at the commandment that comes to the other party and try and impose that on them.
ولكن تصرفات الجسد دائما اشوف ايه تحريضات الاخرين واحب افكرهم بيها.
You asked the question, is there a difference between subjection and obedience? Maybe we can ask a question back. Is this the distinction between headship and lordship?
اتسأل السؤال الفرق بين الخضوع والطاعة لكن خلينا نعرف أو نسأل سؤال بصورة تانية هل هناك فرق بين الرئاسة والربوبية؟
No doubt, but you better expand on that.
In chapter 1 we had the Lord Jesus presented firstly in his place as creator as the one who is Lord of all.
في أصحاح واحد شفنا الرب يسوع في صورة إنه هو الخالق الذي هو رب الكل.
And creation is intended to be in obedience to the one who is Lord of all.
والخليقة وضعها أنها تكون في طاعة لمن هو رب في كل شيء.
We don't see that now. We see creation in rebellion to the one who is Lord of all.
لكن الآن نرى الخليقة في تمرد على ذلك الشخص اللي هو رب الكل.
And there are relationships in the Christian situation where obedience is still to be seen with children to their parents and with servants to their masters.
وفي حالات في دوائر المسيحية واللي المفروض نرى فيها إن الأولاد لهم طاعة لأبائهم نرى العبيد في طاعة لأسيادهم.
And that's an example of the outwork of lordship.
وده تطبيق عملي للربوبية.
But we also see from chapter 1 the relationship of the Lord Jesus as a result of his work on the cross. He is head of the assembly.
لكن نشوف برضو في صح واحد صورة للرب يسوع كنتيجة لعمله على الصليب باعتباره رأس الكنيسة.
And those who are brought into that relationship are to be subject to him.
وأولئك اللي دخلوا في هذه العلاقة في الكنيسة يجب أن يكونوا في خضوع له.
Because he loves the assembly and gave himself for it.
لأنه أحب الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها.
So the pair that we have of wives and husbands, subjection and love, is a reflection of headship.
عشان كده المثال اللي قدامنا بين هذا الزوج الزوج والزوجة هو مثال للخضوع والمحبة.
And the combinations we have of parents and children and masters and servants are reflections of lordship.
أما موضوع العلاقة الجميلة في الأزواج الثانية بين السادة والعبيد والأباء والأبناء فهو مثال للربوبية.
And both have the Lord Jesus Christ as central to those relationships.
والاثنين محورهم الرب يسوع المسيح.
We're in a little bit of trouble because we've done 4/26 of our verses and we've covered half the time.
الوقت شوية بيسرقنا.
Suppose the relationship described that follows is one where we must take as an application of the passage that's the direct meaning of the passage.
محتاجين ان احنا ناخد كتطبيق عملي المعنى الاساسي في او المباشر في في الاعداد القادمه.
Perhaps rather than dwelling on it because the things said are so plain that they hardly need comment, we could recognize that Paul speaks of slaves and masters.
نلاحظ هنا انه الرسول بيتكلم عن عبيد وسادة.
Bondmen.
عبيد.
Maybe we'll just pass over this and leave it for private study. It's very, very plain and obvious. But just a comment on the word bondmen.
الكلام هنا بسيط وسهل لكن بس تعليق على كلمة عبيد.
Because Epaphras was a beloved fellow bondman.
لأنه أبافراس كان عبد حبيب.
Onesimus was a bondman.
Onesimus كمان كان عبد.
Onesimus was literally a slave.
Onesimus كان عبد حرفي.
Originally, Epaphras was spiritually a slave.
أما بالنسبة لأبافراس فكان عبد روحي.
As Christians, we need to realize that we are the Lord's bondmen.
كمسيحيين أو كمؤمنين محتاجين نحن ندرك أننا عبيد الرب.
The instructions of bondmen is you haven't got a choice.
التحريض للعبد ان انت مالكش اختيار.
Christianity is not a voluntary institution.
المسيحية ما هيش موضوع اختياري.
We're bondmen.
لكننا عبيد.
We don't choose to serve the Lord.
احنا مش بنختار ان هنخدم الرب.
We don't choose to come to the meeting.
احنا مش بنختار ان هنيجي الاجتماع او لا.
Choose to obey.
احنا مش بنختار ان هنطيع او لا.
We're obliged to.
لكن احنا مضطرين او مجبرين ان احنا نعمل كده.
We've all been bought with a price.
وقال إنه جميعنا قد اشترينا بالثمن. نحن عبيد.
The Holy Spirit, our life in the situation of the slave to be obedient by presenting here on Onesimus. Onesimus as a good worker means he became obedient.
الروح القدس بيوضح هنا موضوع طاعة العبيد بمثل عن أنسيموس اللي أصبح عبد أمين.
We just have a few minutes on chapter 4 verse 2 etc. on prayer and then on the relationship with those outside.
يا ريت نبتدي نتحرك نروح لعدد 2 من أصحاح 4 عن كلام عن الصلاة وبعد كده نبتدي نتكلم عن الأمثلة المختلفة والأفراد اللي ذكر أساميهم أو الكلام عن اللي هم من خارج متأسف عدد 5.
What does it mean to watch in prayer?
يا ترى يعني إيه إن إحنا نكون ساهرين في الصلاة؟
It seems to be an expectation that we are looking for the answer to prayer.
السهر معناها ان احنا نصلي ونحن متوقعين الاجابه او الاستجابه.
It's a challenge because sometimes when we pray with this unspoken expectation of the method God will use to answer.
لانه كتير واحنا بنصلي احيانا نصلي وفي ذهننا طريقه معينه الرب هيستجيب بيها.
Sometimes his answer, the method of his answer, is different to our unspoken expectations, so we don't even notice the answer.
وأحيانًا الرب يستجيب للصلاة بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي إحنا متوقعينها لدرجة إحنا ما لا ندرك إنه دي استجابة للصلاة.
You remember when Peter was in prison? It wasn't that they didn't expect God to answer; they probably had another idea in mind of how he would answer.
تفتكروا إنه لما بطرس كان في السجن كانوا بيصلوا كانوا متوقعين استجابة لكن ما كانوش متوقعين الرب يستجيب بالصورة دي.
That's what we're like, so we have to watch for the answer.
عشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نكون ساهرين متوقعين الاستجابة كيفما كانت من الرب.
slightly different thought. Do we need to watch for prayer, watch for the needs that there are amongst us? And I just refer to Ephesians verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching there, giving all perseverance and supplication for the saints. I agree we should watch for the answer, but should we also be on the lookout for the needs that there are amongst us, for the need for encouragement, for whatever the need is, but to watch and look out for the needs that there are.
هل ممكن يكون معنى كلمة ساهرين كما نحن نصلي وإحنا مدركين الاحتياج اللي محتاجين نصلي من أجله؟ Could be possibly that we also praying with discernment, with understanding, not just sleepy and slumbering, not knowing what we pray for. Sometimes just repeat ourselves. But we need to discern that we pray things according to the will of God, and things in the name of the Lord, as it means. هل ممكن أيضا نكون موضوع أن احنا بنصلي ساهرين, أن احنا بنصلي وإحنا بوعي, عندنا تمييز ما نصلي من أجله, نصلي بحسب مشيئة الرب, نصلي كما نطلب في اسم المسيح.
In Philippians 4:6 we have prayer, supplication, and thanksgiving. So prayer is speaking with God. The supplication is for a special need, which is upon our hearts. And the thanksgiving is acknowledging the mercies which He has given us. So we are able, with prayer, supplication, and thanksgiving, to be able to speak with God with intelligence and our special needs are made known to Him.
في فيليب 4:6 تم بكل لا تتم بشبه كل شيء بالصلاة. صلاة هي بالاتصال مع الله, دعاء الصلاة من أجل احتياج معين مع الشكر, تقديم الشكر للرب من أجل استجابة الصلاة.
I think it's also important to our persevering prayer, not just to pray for something once or twice and then if no result give up, but the apostle says persevere in prayer. There's a number of things that we can't persevere in, but it's wonderful that we can persevere in prayer.
كمان مهم ان احنا يكون عندنا استمرار في الصلاة واللجاجة في الصلاة. الرسول بيحرضنا على كده.
The Colossians, they learned that Paul was praying for them and they would have thought, hey, that's good. But Paul says to the Colossians, now you pray for me. And we need to remember to pray for those that we think, of whom we think it's much more important that they're praying for us.
الرسول هنا نلاحظ انه قال لنا قبل كده انه كان بيصلي من اجلهم في الكروسي, لكن هنا كان بيطلب منهم يصلوا من اجله. احنا محتاجين احنا ندرك كده, احنا نتصور انه الاخ فلان او فلان الناس دول محتاجين يصلوا من اجلنا, لكن احنا كمان محتاجين احنا نصلي من اجلهم.
The comment you might say too that he's given a lot to them, hasn't he? And now you just ask something simple, but you
طبعا الموضوع انه مشاركه يعني.
يجيب الصلاه بعد الحديث عن العلاقات الاسريه وكانه فاهم انه ممكن تحصل مشاكل في البيت وهذه المشاكل ما تتحلش غير بالصلاه.
He's speaking about prayers immediately after talking about relationships within the family. And as if he knows that there would be some challenges or problems that won't be resolved without prayers.
We've had encouragement and exhortation throughout the weekend from chapter 1 and chapter, I can't remember all the chapters that we've looked at. Probably each chapter has had we've had ministry on it. Shall we take it to heart? And for our prayer meetings, both at home and in the assembly, have higher quality, more intelligent, more perseverance, more watchfulness, and more thanksgiving than we had last week in the prayers at home and in the meeting.
الرب ادانا تحريضات كتير ونور كتير في الأصحاحات والتأملات اللي درسناها عن كيفية الصلاة ومما نصلي من أجله ونوعية صلواتنا. يا ريت إنه اجتماعات الصلاة القادمة نكون فيها نوعية مختلفة, محتوى مختلف وشكر مختلف.
It's one nice challenge to take away from this section, so we can move to the next.
ده كان تعريف جميل نختم بيه التأمل عن هذا الجزء ونتحرك للأجزاء اللي بعد كده.
Those without.
الجزء اللي هم العلاقة مع الناس الذين هم من خارج.
Speaks about our walk and our word.
نتكلم هنا عن سلوكنا وعن كلامنا.
Spoke in the gospel last night about the importance of our walk, and how many of us find it greatly difficult to speak a word. But we are all responsible, and this is the one he puts before us first: to walk, walk in wisdom.
امبارح مستر هيبر تكلمنا عن أهمية السلوك، وهنا الرسول يتكلم كمان عن السلوك قبل الكلام، لأنه كثير مننا بيلاقي صعوبة في إنه يتكلم كلمة واحدة، لكن السلوك شيء نحن جميعا مسؤولين عنه.
On the first day, our brother Klaus alluded to in chapter 1 the exercise of wisdom. In all wisdom and spiritual understanding, so as to walk worthily of the Lord unto all well-pleasing. And the apostle is admonishing and teaching every man in all wisdom. And the believers are to, in all wisdom, teach and admonish one another. And now we are to walk in wisdom towards those without. Someone able, maybe Brother Klaus, to help us what the exercise of wisdom is in these circumstances.
Klaus أشار إلينا في أول اجتماع عن أصحاح واحد أن نمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. الرسول في كلامه لي خدمته بيقول في عدد 28 الذي ينادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. وهنا يقول لنا أسلكوا بحكمة. يا ريت لو حد يقول لنا إيه المقصود بالحكمة إذا كان الأخ كلاس يقول لنا.
Perhaps the Lord gave instructions to the disciples to use that wisdom for a testimony it had to be at that time. I read in Matthew 10:16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise, as serpents, and harmless as doves. We know all that verse very well, but the application of it is of great importance.
ربما ما يقصده الرسول اللي قاله الرب لتلاميذه في عدد متى 10:16 أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. إيه التضبيط؟
Yes, we need wisdom to walk with one another, but we need much wisdom to walk and deal with those who are on the outside.
إحنا فعلا محتاجين حكمة لكي نتعامل مع بعضنا البعض، لكن أيضا نحتاج إلى حكمة أكثر للتعامل مع من هم خارج الدائرة بتاعتنا.
Sometimes we have to avoid situations that we, come in danger. The Lord says, have the wisdom not to put yourself in that situation.
أحيانا نحتاج حكمة إن إحنا نبعد أو نفصل أنفسنا عن مواقف حرجة ورب يقول لنا ما تحطوش نفسكم في المواقف دي.
Other times, look at Daniel. He put himself in a situation of great danger.
من ناحية تانية نشوف دانيال مثلا حط نفسه في موقف خطر جدا.
He opened the windows and he prayed to his God.
فتح القوة وصلى لإله.
And beloved, to understand the wisdom, we need to be near to the Lord and to find instruction and guidance with respect to our service on the outside.
أحبائي عشان نعرف الحكمة ونعيش فيها نحتاج أن نكون قربين من الرب حتى نميز ونعرف كيف نتصرف بحكمة من جهة الذين هم من خارج.
The fear of God is the wisdom.
مخافة الرب حكمة هي الحكمة.
والحكمة
أنها مرتبطة بافتداء الله.
Must I be should serve, do the service for the Lord to the outside with the knowledge that the time can be over immediately.
محتاجين نعمل خدمة لي أو خدمتنا مع تعاملنا مع من هم من خارج لجب أن ندرك أن الوقت ممكن يضيع في لحظة.
The time is over when the Lord comes and takes us away.
الوقت كمان هينتهي عندما يأتي الرب وياخدنا.
And the time the Lord needs to serve. And we have to redeem that time and use the time.
والوقت اللي الرب تركنا فيه أنا محتاج إن إحنا نفتدي هذا الوقت ونستثمره.
We should be wise with the outside. How should we be with one another?
لو كنا حكماء مع بعض مع من هم من خارج قد إيه محتاجين نكون في حكمة مع بعضنا البعض.
JND translation uses the expression redeeming opportunities.
ترجمة داربي بتقول مفسدين الفرص.
Perhaps links with what John said with regard to watching. Don't know there's an opportunity unless we're watching. Then perhaps in watching there needs to be the prayer that goes with the watching.
ربما دي ماشية مع موضوع السهر إنه الصلاة تكون متميزة أو مقترنة بالسهر.
Following from the wise walk and the watchfulness, then comes an opportunity when a word can be spoken.
بما معنى يكون هناك سهر إن إحنا نلاقي فرصة إن إحنا لا نستغل نكون وإحنا سهرانين أي فرصة نستغلها إن إحنا نتكلم فيها.
Wonderful challenge for us. To take the example of the Lord Jesus in the way that he spoke, this idea of grace and salt.
حلوة الفكرة اللي ربي أيضا اتكلم عنها فكرة النعمة والملح.
We all know the background, the words of the Lord Jesus, neither do I condemn thee, it's grace.
نفتكر كلام الرب قال ولا أنا أدينك ذي نعمة.
Go and sin no more.
لكن اذهبي ولا تخطئي أيضا.
Salt.
ده ملح.
It's the gentle and kind word, but just with something which will touch the conscience.
كلمات فيها نعمة فيها رقة لكن أيضا معها شيء يلمس الضمير.
It's always grace. It's not always salt.
دائما.
Season for salt.
دائما في نعمة. لكن مش دائما في ملح لكن في نعمه مصلحه بملح.
I remember a brother who used to speak to Muslims and had a lot of opportunities and led many to the Lord.
اتذكر اخي كان يكلم كثيرين من المسلمين وقاد كثيرين الى معرفه الرب.
I asked him what is the secret.
قلت له ايه السر؟
He told me the Lord gave me to pray for these Muslims and put something on my heart. So I continued earnestly in prayer for them and in my prayers.
رب حط على قلبي أن أصلي من أجل هؤلاء الناس وضع على قلبي أن أصلي من أجلهم واستمر في الصلاة.
So he could redeem the time and get the opportunity. And make the good use and walk in wisdom toward those who are without.
عشان كده هو كان بيفتدي الوقت ويستغل الفرص إنه يوصل للناس الذين هم من خارج.
Salt prevents deterioration.
الملح بيمنع الفساد أو التحلل.
Watches for the holiness of God.
الملح يراقب قداسة الله.
Very serious to be reminded that we are the salt of the world.
موضوع مهم إن إحنا نلاحظ إن إحنا نذكر إننا ملح الأرض.
Was not salt found in most of the sacrifices?
كان الملح موجود في معظم الذبائح.
We are reminded here of the ingredient of salt is the specter of a service for the Lord. There's an importance to
the rights and the holiness of the Lord we serve.
عشان كده احنا هنا نذكر بالملح في مجال خدمتنا للرب. مهم جدا احنا نراعي واحنا بنخدم الرب القداسة والبر للرب.
الملح كمان يعطش، واحنا مفروض تأثيرنا على الآخرين اننا نعطشهم للمسيح.
And salt also brings thirst, makes one thirsty, and we should be so causing people around us to be thirsty for Christ.
Another good example for grace and salt. When the Lord met the Samaritan lady, and he said, "I have no husband." She said, "Well, what he said is the truth. But you have five husbands, and the one you have now is not yours." So he touched his heart, her heart, and she started to ask him.
Another example of grace seasoned with salt is when the Lord spoke to the Samaritan woman. When he told her, like it didn't switch off.
There was no attack.
Okay, sorry. مثل تاني لما رب بكلم السامرية وقال لها انه يعني بالصواب اجابتي، لكن قال لها بعد كده انت كان لك خمس ازواج والذي لك الان ليس هو زوجي.
Now we have 5 minutes to look at 10 men.
قدامنا خمس دقايق نتأمل فيهم في باقي الأصحاح.
Two visitors to Colossae.
زائرين في اللي رايحين كولوسي.
We've got two groups of three that stayed behind with Paul.
اثنين كانوا منتظرين مع بولس.
And then we have two locals to the Colossian region.
وكان في اثنين أخين محليين في كولوسي.
I want to say a word about Mark. Remember that in book of Acts, chapter 15, that Paul and Barnabas, they took Mark to them as a servant. But later, he left them and went back.
I want to say a word about Mark. We know from the book of Acts that... oh, sorry. I think I'm coming to the end of me. نعرف من سفر أعمال الرسل إنه في مرقس كان مع بولس وبرنابا لكن تركهم ورجع ما كملش معهم الرحلة، لكن نشوف هنا إنه يذكر تاني.
Now the point is, I'd like to mention the role of Barnabas here. The name of Barnabas is a son of encouragement.
أنا عايز أركز على دور كلمة معنى برنابا هنا، معنى اسمه ابن التشجيع.
We remember in Acts 11 that he was the first one to encourage, went to Tarsus to see Paul, and he was the first one to encourage him. And all the other disciples, they had a fear to mix with him.
كان أول حاجة عملها برنابا رأى إنه هو راح إلى طرسوس عشان يشجع بولس ويشجع التلاميذ إنهم يقبلوا بولس.
What happened him with his Mark is a relative,
كان مرقس قريب لي ابن اخته.
What happened with the disagreement with Paul between
Barnabas and Paul? حصل عدم اتفاق بينه وبين بولس.
It was very simple that Barnabas can leave him alone. He stumbled, he went back. But what happened is, I think the Lord used Barnabas to restore Mark.
كان ممكن إنه برنابا برضو يسيب مرقس، لكن اللي حصل إنه رب استخدم برنابا إنه يرد نفس مرقس.
And Barnabas encouraged him and took him.
وشجعه وأخده معه.
In his servant, in his ministry.
بخدمته يكون شريك في الخدمة.
And I think later Paul himself said about Barnabas, he said a little bit of the invitation here,
الرسول بعد كده يبعث في الجواب أو يذكره كتوصية في خطابه في كورنثوس. ممكن تقول كده تاني في الاسم أتوش.
Paul later said I think in 2 Timothy, the last chapter, Paul said, verse 11, Paul said that Mark is helpful.
الرسول قال قبل كده، الرسول بولس نفسه أعطى شهادة عن مرقس قبل كده في كلامه لرسالة تيموثاوس لما قال له أحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. لو ما كانش برنابا شجع مرقس يمكن كان خسره، لكن اللي عايز اقوله ان احنا محتاجين ان احنا نشجع شبابنا انهم يردوا الى الرب.
We won't be able to do 9 men in 30 seconds, so there's a lot of private study necessary. But Paul finishes by encouraging them to cause their letter to be read in Laodicea. And that there was a letter that was circulating, not necessarily to Laodicea, but it was in Laodicea that they would also to read.
مش هنقدر نتكلم على 9 أشخاص التانيين عشان الوقت، لكن الرسول يختم إنه الرسالة دي تقرأ في كنيسة اللودوكيين، مش بالضرورة رسالة كانت للودوكيين، لكن رسالة تانية تقرأ في كنيسة.
Archippus is given an instruction to take heed to the ministry that was committed to him, that he fulfill it.
أرخبص لي تحريض إنه الخدمة التي أؤمن عليها إنه يكملها.
It's a nice challenge for us all to end with. There's a ministry committed to every one of us.
شيء جميل نحن ننهي به نحن كل واحد فينا قد أؤمن على خدمة.
If we don't fulfill it, then there's the potential for things to end up exactly like Laodicea, where Christ was nothing and in nobody.
لو ما كملناش الخدمة احنا معرضين احنا نوصل لحالة كما كانت في كنيسة اللودوكيين. طبعا دي بشارة في سفر الرؤيا، المسيح هناك ملوش مكان ومش في حد.
But what we have for our encouragement is that in Colossians Christ is everything and in all.
والتشجيع لنا في رسالة كولوسي الموضوع المسيح هو كل شيء وفي الكل.